قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الباب فيه عمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وساق الأحاديث التي فيها أن عمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم 63 و60 و65، سيأتي إن شاء الله الجمع بين هذه الأحاديث. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا ابن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10، وتوفي وهو ابن 63. الحديث أخرجه البخاري قال حدثنا مطر ابن الفضل قال حدثنا روح بن عبادة به، وكذلك أخرجه مسلم قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم وهارون بن عبد الله قال حدثنا روح ابن عبادة به. فالحديث في الصحيح، ومر بنا أن أحمد بن منيع ثقة. مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة. مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة أي بعد البعثة 13 سنة، وسيمر من حديث أنس أنه أقام 10، فأقام صلى الله عليه وسلم بعد البعثة 13 سنة بما فيها فترة الوحي، 13 سنة بعد بعثته وقد بعث وهو ابن 40، ثم بعد ذلك هاجر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه بما فيها الفترة، فترة الوحي، نبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ ثم بعد ذلك فتر الوحي، ثم نزل عليه يا أيها المدثر ثم تتابع الوحي. وبالمدينة 10، أقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته 10 سنين، وهذا محل اتفاق عند أهل السير أنه جلس الله صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنين ثم توفي. وتوفي وهو ابن 63، توفي عمره صلى الله عليه وعلى وسلم 63، وهذا هو الصحيح. وسيمر بنا إن شاء الله حديث ابن عباس الآخر أنه توفي وهو ابن 65، ويأتي التوجيه إن شاء الله. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة وفي المدينة 10 سنين، ثم توفي وعمره 63 سنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه سمعه يخطب قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وعمر، وأنا ابن 63. الحديث أخرجه مسلم بنفس السند قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر به. فالحديث عند مسلم من حديث محمد بن بشار وحديث ابن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق. الإشكالية في أبي إسحاق كما معروف أنه مدلس واختلط في آخره، لكن رواية شعبة عنه قبل الاختلاط، وأيضا روى عنه شعبة منا تدليسه عن عامر بن سعد البجلي رضي الله تعالى عنه، لأنه عندنا عامر بن سعد بن أبي بقاص قرشي وهذا البجلي. عن جرير بن عبد الله الصحابي البجلي رضي الله تعالى عنه، قال عن جرير هو ابن عبد الله البجلي. عن معاوية رضي الله تعالى عنه وهو أول الملوك في هذه الأمة، وهو أصلح الملوك، فبعد علي رضي الله تعالى عنه انتقل الأمر من الخلافة إلى الملك، ثم بعد ذلك انتقل إلى التوريث. أنه سمعه يخطب، أي معاوية يخطب، والأصل أن الحاكم الإمام هو أعلم الناس أو من أعلم الناس، فلذلك هو اللي يتولى إمامة الناس في الصلاة وفي الخطبة. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 كما تقدم، وأبو بكر وعمر، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما مات بهذا السن، أي مات أبو بكر سنه 63، وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه استشهد وهو ابن 63، وكذلك أيضا علي رضي الله تعالى عنه استشهد وهو ابن 63، عثمان رضي الله تعالى عنه بلغ 80. وحينما قال معاوية رضي الله تعالى وأنا ابن 63، اليظ والله أعلم أنه يتكلم على سنه، يعني وأنا الآن ابن 63، وإن كان عمر رضي الله تعالى عنه مات وعمره 80 أو قريبا من 80. هذا الحديث كالذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وابن 63، لكن في زيادة أن أبا بكر وعمر أيضا رضي الله تعالى عنهما مات لسن 63. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات وهو ابن 63. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. فأخرجه البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث أي بن سعد عن عقيل عن الزهري به، وكذلك رواه مسلم قال حدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن جده الليث قال حدثني عقيل ابن خالد عن الزهري به. فالحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63، أي حينما مات صلى الله عليه وسلم كان عمره 63 سنة. وهذا الحديث يوافق حديث معاوية وحديث ابن عباس. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل ابن علية عن خالد الحذاء قال حدثني عمار مولى بني هاشم قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ابن 65. الحديث في مسلم قال مسلم حدثني نصر بن علي قال حدثني بشر بن المفضل عن خالد الحذاء به. فالحديث في مسلم قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول توفي، والفعل هنا مبني للمجهول فيقال مات فلان وتوفي فلان ولا يقال توفى فلان، فيكون الفعل مبني للمجهول، لأن لو قلنا توفى مبني المعلوم ما توفى أحد، فالفعل يبنى للمجهول فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم نائب فاعل وهو ابن 65. قل حينما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعمره 65. وهذه الرواية تشكل على حديث ابن حباس الذي مر بنا قبل قليل وهو في الصحيحين أنه توفي ابن 63، وكذلك تخالف رواية معاوية ورواية حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهو أيضا في الصحيحين. فأهل العلم لهم توجيها، الأول الجمع بينها، فيقال رواية 65 لا تخالف رواية 63، بمعنى أن سنة عدت سنة الولادة وسنة الوفاة. الأصل أن العد إذا أتم السنة، هذا الأصل، لكن قال هنا 5 وهو ابن 65 باعتبار عد سنة الولادة وسنة الوفاة. هذا توجيه لحديث ابن عباس، كما تلاحظون إسناده صحيح. التوجيه الثاني هو الترجيح، فرواية الجماعة عن ابن عباس 63 تكون أصح، فهذه الرواية وإن كان السند صحيحا إلا أنه يحكم بشذوذها، واللي يظهر لأن التوجيه الأول أولى، فيقال وهو ابن 65 باعتبار سنة الولادة وسنة الوفاة، وإذا أمكن الجمع بين الحديث والروايات فهذا الأولى أفضل من التضعيف وتوهيم الرواة. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن دغفل ابن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65. قال أبو عيسى ودغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا. معاذ ابن هشام الدستوائي قال حدثني أبي هشام الدستوائي عن قتادة، قتادة على جلالة قدره وثقته، وكذلك الحسن، يوصفان بالتدليس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65 كحديث ابن عباس. فالتوجيه الأول أنه 65 بسنة الولادة وسنة الوفاة، لكن الترمذي رحمه تعالى قال أبو عيسى، هذا كما مر بنا، هذا يسمى التفات، قال قلت ودغفل لا نعرف له سماعا، بل الخلاف في صحبته لا نعرفه لسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا. يقول الترمذي لا نعلم أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا أي يتحمل الرواية. قد يشكل على ذلك قاعدة الاكتفاء بالمعاصرة، وهذا رأي جمهور المحدثين. يقول نعم الأصل أن نكتفي بالمعاصرة، لكن إذا نص إمام من الأئمة أن فلان لم يسمع من فلان أو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فهذه مسألة أخرى. فإذا نص أهل الشان بعدم سماع فلان عن فلان أو عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان معاصرا له، فهنا لا تأتي هذه المسألة فنحكم بالانقطاع. البخاري رحمه الله تعالى قال لا يعرف سماع الحسن من دغفل، مر بنا أن الحسن رحمه الله تعالى يرسل أي يدلس، ولا يعرف لدغفل إدراك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحديث فيه علتان، وإن شئت تقول فيه ثلاث علل، عن عنة قتادة وعن عنة الحسن وإدراك دغفل للنبي صلى الله عليه وسلم، هل أدركه أو لا، هل له صحبة أو ليس له صحبة. وحتى على القول بأنه أدركه لم يسمع منه، فالحديث لا يصح من جهة السند. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. هذا الحديث أول حديث ذكره الترمذي رحمه الله تعالى في شمائله، فذكر رحمه الله تعالى في الشمائل، لكنه ذكره من رواية قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس. وهنا قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معا قال حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. والحديث في الصحيحين، خرجه البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك بن أنس، وكذلك أخرجه مسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس به. فالحديث في الصحيحين. الحديث كما ذكرت قبل قليل تقدم الكلام عليه، قوله فأقام بمكة 10 سنين، أشرت قبل قليل إلى أن 10 سنين من غير ذكر فترة الوحي وهي 3 سنين، قال بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة أي بعد إتمام 40 وليس في أول 40. أما قوله وتوفاه الله تعالى رأس 60 سنة، يحتمل والله أعلم أن أنس رضي الله تعالى عنه أراد العقود يعني 60 ولم يحسب ما بعدها، ويحتمل أيضا أن يوجه عدم حسبان سنة الولادة وسنة الوفاة فيكون قريبا من ذلك. وقال الترمذي رحمه الله تعالى وياه حدثنا قتيبة بن سعيد تقدم الحديث عن مالك بن أنس عن ربيعة بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك نحوه أي نحو هذا الحديث، أشرت قبل قليل إلى أنه ذكره في أول حديث. وأنس رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث ذكر أنه بعثه الله على رأس 60 سنة. في صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه كحديث معاوية قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وهو ابن 63 وأبو بكر وهو ابن 63 وعمر وهو ابن 63. هذا كحديث معاوية من وجهين، الوجه الأول أنه ذكر أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ماتا 63، وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي الحديث هذا الذي رواية الصحيحين فيه على رأس 60 سنة فتقدم توجيهه. وأيضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 ومات أبو بكر وهو ابن 63 وقتل عمر رضي الله تعالى عنه ابن 63. فالملاحظ أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أكثر الحديث الوارد عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبضه ابن 63، وهذا هو الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قبضه ابن 63. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال في الفاتح كل من روي عنه من الصحابة ما يخالف المشهور وهو 63 جاء عنه المشهور، أي 63 قال وهم ابن عباس وعائشة وأنس. فيقول الصحابة الذين أتى عنهم خلاف 63 قد أتى عنهم أنه 63 فتكون روايتهم أولى. وأيضا يمكن توجيه رواية هؤلاء كما تقدم قبل قليل. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الباب الذي قبله ذكر سن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الباب ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وخروج روحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وقتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس يصلون خلف أبي بكر، فكاد الناس أن يضطربوا، فأشار إلى الناس أن يثبتوا، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يأمهم، وألقي السجف، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من آخر ذلك اليوم. الحديث أخرجه البخاري قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري به، وكذلك أخرجه مسلم قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة به. فالحديث في الصحيحين. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة التي رآها فيها، لأنه مات صلى الله عليه وسلم من في نفس اليوم. قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كشف الستارة يوم الاثنين. كشف صلى الله عليه وسلم الستارة، وفيه اتخاذ الستائر للحاجة تكون على الباب، أما من غير حاجة فهي مكروهة. كشف الستارة يوم الاثنين وهو 12 من ربيع الأول، وذلك في صلاة الصبح. فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف. قل نظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ورقة مصحف. ورق المصحف يكون أبيض مشرق. فيقول نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حال صفاء وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتقدم الكلام على صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والناس يصلون، الناس هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وفيه أن الإمام إذا مرض يقدم أحد الجماعة، والأولى من ينيبه الإمام. والناس يصلون خلف أبي بكر، خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وفيه فضيلة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأنه خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. فلما لم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر كما في حديث عائشة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وهو الإمام الأعظم، فلما جعل أبا بكر رضي الله تعالى عنه يؤم الناس في الصلاة، هذا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إشارة إلى تفضيل أبي بكر وأن يكون هو الخليفة من بعده. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص كما سأشير إليه في حديث عائشة، لم ينص على أحد الخلافة، إنما جعل الأمة هي التي تختار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم إشارة لفضيلة أبي بكر حيث قدمه للصلاة، كأن هذا يبين لهم قدر أبي بكر. أما أنه صلى الله عليه وسلم نص على علي أو على أبي بكر فلذا لا، ليس لذلك أصل. فلذلك في صحيح مسلم عن عمر رضي الله تعالى قال: إن أترك، يعني ما أجعل لهم ولاية عهد وأنص على أحد، فقد ترك من هو خير مني، وإن أوصي أي بإمام فقد أوصي من هو خير مني، يعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه، حيث أوصى بأن الخليفة من بعده عمر، ثم بعد ذلك بايعته الأمة. فكاد الناس أي الصحابة يضطربون. وفيه أن النظر لا يبطل الصلاة، والنظر في الصلاة تجري في الأحكام الخمسة، ويكون مباحا إذا كان يسيرا للحاجة، فالنظر اليسير للحاجة مباح. فأشار إلى الناس، وفيه العمل بالإشارة. والصحيح أن الإشارة المفهمة يعمل بها مطلقا في كل العقود، أما إذا كان الشخص لا يستطيع الكلام فهذا إشارته يعمل بها بالإجماع إذا كانت مفهمة. إنما الخلاف في من؟ في إشارة الشخص القادر على الكلام، هل يعمل بها أو لا يعمل بها؟ أصلا يعمل بها. وقد أطال البخاري رحمه الله تعالى في باب الإشارة في ذكر الحديث التي فيها العمل بالإشارة، وبوب عليه في صحيحه باب العمل بالإشارة. فأشار لنفس أن يثبتوا، يعني ابقوا مكانكم، ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتقدم ويصلي بهم، فكان حصل عندهم شيء من الحركة. وأبو بكر يأمهم وألقي السجف. السجف هي الستارة إذا كانت مسقوقة من الوسط، مسقوقة من الوسط، لأنه يسهل حين الدخول، إذا أراد الشخص أن يدخل فرج الستارة فانفرجت عن يمينه وعن يساره دخل. هذا هو السجف. وألقى السجف وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. المشهور أنه صلى الله عليه وسلم توفي ضحى الاثنين، فالقول توفي من آخر ذلك اليوم أي انتشر الخبر وتيقن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك. وإلا كما معلوم خلاف الصحابة صلى الله عليه وسلم هل مات النبي صلى الله عليه وسلم أو مات، وقصة عمر رضي الله تعالى عنه معروفة مشهورة، وقدوم أبي بكر من منزله بالسنح. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه حدثنا حميد ابن مسعدة قال حدثنا سليم ابن أخضر عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري أو قالت إلى حجري فدعا بطست ليبول فيه ثم بال فمات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث أخرجه البخاري قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أزهر عن ابن عون، وكذلك أخرجه مسلم قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن ابن عون، وابن عون هو عبد الله، وإبراهيم هو النخعي بن يزيد، وكذلك الأسود هو ابن يزيد النخعي. عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وذكرت هذا الحديث رضي الله تعالى عنها حينما قيل لها إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى فأنكرت ذلك، وكيف يوصي؟ لأنهم قالوا إن عليا وصيا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت متى أوصى إليه؟ قد كنت مسندته إلى صدري أو قالت إلى حجري. كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، أي النبي صلى الله عليه وسلم على صدر عائشة رضي الله تعالى، أو قالت إلى حجري، أي في حجري، والظاهر أنه على صدرها كما قالت بين حاقينتي وذاقينتي. فدعا بطست ليبول، الطست هو الطشت، يكون إناء، وفيه أن المريض يبول في مكانه ولا يكلف أن يذهب إلى مكان آخر. ثم بال فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وفيه فضيلة لأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وفيه بيان رجعت عقل عائشة رضي الله تعالى عنها، وإلا في مثل هذا الموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعل عمر رضي الله تعالى عنه ينكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها التي تولت تمريضه حتى خرجت روحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مستند إلى عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو قاعد مستند على عائشة رضي الله تعالى عنها. ما يتعلق بتوجيه الميت للقبلة حين النزع، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقال ليس من السنة أن يوجه الشخص إلى القبلة حال النزع، وقد انكره السلف. أما حديث عن القبلة هذه قبلتكم أحياء وأموات فهو لا يصح. وكذلك في هذا الحديث وغيره لم يقرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء من القرآن ونحوه، هذا يدل على ضعف الوارد في قراءة القرآن عند المحتضر كحديث ياسين، فليس في ذلك شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن موسى ابن سرجس عن القاسم محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على منكرات أو قال على سكرات الموت. الليث هو ابن سعد. الحديث مداره على موسى ابن سرجس وهو مجهول، فالحديث سناده ضعيف. القاسم محمد بن بكر الصديق عن عمة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت. الرؤية هنا رؤية بصرية، وهو بالموت وهو في حال النزع، وعنده قدح فيه ماء، القدح هي الإناء فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح، أي إذا فاق صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء لإزالة ما أصابه بسبب الكرب، وأيضا لأن الماء فيه تنشيط، هذا لو كان الحديث ثابتا. ثم يقول اللهم أعني، فيه ملازمة الدعاء حتى حال النزع، على منكرات، المنكر هو الشيء الشديد أو قال على سكرات الموت. سكرة الموت هي غياب العقل، الشخص في حال الناس يغيب عقله ثم يرجع حتى تخرج روحه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه ما أصاب غيره حال النزع، وفيه شدة هذا الموقف، وأن الشخص الكامل الإيمان كالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه على إعانة، فكيف بغيره؟ نسأل الله عز وجل أن يعيننا على سكرات الموت وأن يختم بالصالحات أعمالنا.